أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الكلام في بحث الفاعل، وقد عرفه المصنف بأنه وعليكم السلام ورحمة الله بأنه ماذا؟
الفاعل اسم صريح مؤول به أسند إليه فعل صريح أو مؤول به ماذا؟ قائم من أو قائم به
مقدم
مقدم
عليه
بالأخر قالت واقع منه قائم بقوله اسم ماذا خرج؟ خرج الفعل
والحق
بقوله صريح ماذا دخل؟ نحو زيد من قولنا ضرب زيد بقوله او مؤول به ماذا دخل؟
الاسمار المشتق
ألم من مثل نحو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم والتقدير ألم يأني يعني يحن للذين آمنوا الخشوع أو خشوع
قلوبهم.
نعم ألم يحل الوقت الذي تخشع فيه قلوبهم؟ ألم يحل خشوع قلوبهم؟ طيب أسند إليه فعل صريح هذا دخل نحو ضرب في قولنا ضرب زيد حيث ان الضرب قد اسند الى زيد وهذا المسند اليه صحيح هذا المسند فعل صريح ماذا يقابل الفعل الصريح يقابله ما عمل تلك الكلمات التي تعمل عمل الفعل لانها ليست بافعال ما هي الكلمات التي تعمل عمل الفعل لانها ليست بافعال المشتقات اسم الفاعل ما هي المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول الصفه المشبهه افعال التفضيل اسم الآلة
المصدر
اسم الزمان اسم المكان
المصدر موجود
والمصدر ليس تحت اسم المشتقات المصدر تحت عنوان ما يعمل عمل الفعل يعني ثالثا نعدد المشتقات ثم نخرج منها ما يعمل عمل الفعل وأخرى لا نجعل عنوان بحثنا هو ما يعمل عمل الفعل فنقول المصدر اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة أفعال التفضيل وما شابه فإذا مما يعمل عمل الفعل اسم الفاعل اسم المفعول ومشبهة أفعال التفضيل المصدر اسم الآلة اسم الزمان اسم المكان لا يعمل عملا الفعل فلا يكون مما يؤول بالفعل فإذا بقولنا أو مؤول به دخل مثل اسم الفاعل المفعول اسم المفعول يعني صفة مشبهة على التفضيل المصدر. طبعا سوف يأتي لكل واحد من هذه الأقسام شروط خاصة به لكي يعمل، وبأي مقدار يعمل، هل يعمل عمل الفعل بأن يرفع فاعلا فقط، أم يعمل عمله بأن يرفع فاعلا وينصب مفعولا، حتى يرفع فاعلا هل يشترط فيه شروط، حتى ينصب مفعولا هل يشترط فيه شروط. هذه لكل واحد من هذه الأقسام سوف يأتي بحث مستقل. طيب، أول بيت مقدم عليه بالأصالة، ماذا دخل بهذا القيد؟ دخل نحو ضرب في قول ضرب زيد، فإن رتبة الفعل مقدمة على
الفاعل.
طيب، ماذا خرج به؟ خرج به نحو قولنا قائم زيد. لماذا قلنا خرج هذا بهذا القيد؟ لأنه حتى نخرج، حتى نقول يخرج، لا بد وأن تكون فيه شبهة الدخول. وإلا لو كان الخروج تخصصا لما احتجنا إلى قيد الإخراج. يعني لو قلنا نتحدث عن الفاعل، فنحن هنا إذا لاحظتم لا نأتي بأي قيد، مثلا تفاعل حدث عن الذكر، لا نأتي بأي قيد لإخراج الأنثى، لأن الأنثى تعريف تخصصا عن بحث الذكور، نتحدث عن جملة أحكام تتعلق بالذكر. فلو كان خارجا تخصصا لما احتجنا إلى قيد ليخرجه، أو خرج من الجنس من الأول فلا نأتي إلى الفصول، لم نحتاج إلى فصل لنخرجه. فمثلا بقولنا اسم خرج كل من الحرف والفعل، بعد ذلك لا نرى قيدا يخرج الفعل ولا نرى قيدا يخرج الحرف، لأنه قد خرج بالجنس هنا أو ما هو بمنزلة الجنس. هذه المسائل القيود الفصول فصل بعد فصل، كل واحد من الإخراج نوع من الأسماء. التعريف جامع مانع، يريد أن يجمع قيد نجمع به، وقد نجمع به ونصرف به، نجمع بقية أفراد بقية أفراد النوع ونفرض بها الأخيار التي لا تذكر تحت هذا النوع. مقدم عليه بالأصالة خرج به نحو قائم زيد. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا هنا في المقام اسم طريق، اسم
طريق.
هذا الاسم الطريق قد أسند إليه شيء وهو القيام. غاية الأمر أن المسند إلى زيد أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو اسم الفاعل. طيب، هل في هذا إشكال أم لا إشكال فيه؟ لا إشكال فيه، لأننا قلنا أسند إليه إما فعل صريح أو مؤول صريح، فيكون من هذا القسم وهذا، هذان القيدان موجودان فيه، اسم صريح أسند إليه، شوف، مؤول بالفعل الصريح الذي هو اسم فاعل. إلى هنا لا زالت شروط وقيود الفاعل تنطبق عليه، إلا أنه خرج بقولنا مقدم عليه بالأصالة. لماذا؟ لأن زيد مبتدأ وقائم خبره، ورتبة الخبر التقدم عن التأخر بحسب التأخر عن المبتدأ. فهذا وإن كان مقدما في اللفظ إلا أنه مؤخر في الأصل، بحسب الأصل يجب أن يتأخر، فيكون متقدما لغير الأصالة، وقد اشترطنا أن يكون متقدما عليه بالأصالة. يعني الأصل يقتضي تقدمه، وهذا الأصل يقتضي
تأخره. يعني هذا
يمكن أن تأتي مقامه بفعل فقالوا فقال أنه زيد تقول بدل عنه يقول زيد مضروبا زيد تقول ضرب زيد يمكن أن تأتي بدل عنه بل واضع منه ماذا دخل به معنى الوقوع منه أي الصدور منه المنافق حدث يصدر منه يحدث شيئا هو الفاعل يحدث شيئا في عالم الوجود قبل الآن لا يوجد صوت لضرب أحدث صوتا وقع منه الصوت أصدره صدر منه الصوت ألا رأى قائما به لإرسال جملة من الفواعل التي لا يصدر عنها الفعل يعني عندما يموت لا يصدر عنه شيء جديد اسمه الموت وإنما يتلبسه الموت تلبسه لا يصدر عنه الموت يتلبسه الموت يحل فيه عندما يحيى نقول فلان يعيش يعيش فلان ففلان فاعل فاعل ماذا العيش الحياة ولا يحدث حياة الحياة حالة فيه ولذلك في الفقه تقسمون الحيوانات أو أعضاء الحيوانات إلى ما لا تحله الحياة وما تحله الحياة بعضهم يقرأ هذا الكلام اشتباه ما تحله الحياة من أحل يحل حلالا في مقابل الحرام خطأ ما تحله الحياة أي تحل فيه تكون الحياة ماذا مظروفة لهذا العضو فيكون هذا العضو ظرفها كاليد فيها حياة فيها نمو بخلاف مثلا الشعر لا حياة فيه ما تحله قد يصبح حينئذ من أحال يحيل الاستحالة أي التحول والضرورة ما تحيله الحياة أحل يحل حل يحل المصدر علينا أن نلاحظ المصدر مصدره أو مثلا ماضي حل يحل حلولا إذن هذا على مستوى التعبير الآن سوف يدخل المصنف في بحث الأحكام الفاعل هذا الذي هذا الاسم الذي ينطبق عليه تعريف الفاعل إذا انطبق عليه تعريف الفاعل تترتب عليه جملة من الأحكام مثلا أنت تعرف الذكر وتعرف ما ينطبق عليه تعريف الذكر تبعا لهذا التعريف سوف تترتب عليه جملة من الأحكام مثلا بلوغه من أحكامه أن بلوغه يكون عند بلوغه 15 عاما هجرية قمرية أو عند مثلا نبوض الشعر على العانة أو تحت الإبطين بعد أو الاحتلام إذا انطبق عليه تعريف الأنثى لو أخذنا نفس الموضوع سنرى أن بعض الأحكام تتغير فمثلا البلوغ عند بلوغها 9 سنوات إذا بلغت 9 سنوات تجبية سوف تبدو طيب نبوت الشعر هل هو علامة بلوغ عندها أم لا؟ أين بلوغ الشعر من العلامات؟ بدل عن مثلا الاحتلام عندنا هنا الحيض ولعل بعضهم أيضا يجعل نفس الاحتلام علامة لها فهذا يراجع فيه كل بحسب مرجعه ماذا يشترط
كيف
المرأة تحترم، وقد ذكر أن لها ماء كماء الرجل.
طبعا في خلاف، إذا بعض المتأخرين ذهبوا لأنه لا ماء للمرأة
على. فإذا بتبع التعريف سوف ماذا تلحقه جملة من الأحكام.
الآن الذي ينطبق عليه تعريف الفاعل، ما هي الأحكام التي سوف تلحقه؟ يقول: وإذا عرفت الفاعل، إذا تبينت لك ماهية وحقيقة الفاعل من خلال التعريف الذي عرفناه لك، فاعلم أن له أحكاما. الحكم الأول أو أحدها أن لا يتأخر عامله عنه.
لا يتأخر عامل الفاعل، إذن الحكم الأول أن لا يتأخر عامله عنه. فتارة تقول: ضرب زيد. عامل الرفع في زيد في الفاعل ما هو؟
ضرب.
فإذا هذا عامل وهذا معمول، ضرب زيد. لو سألنا عقل ما رافع زيد نقول ضرب. ذكر المصنف وذهب المصريون إلى أنه لا يجوز أن يتأخر هذا العامل عن معموله عن الفاعل. فإذا لا يجوز لك أن تقول زيد ضرب. لماذا لا يجوز لنا أن نقول زيد ضرب؟ في كل يوم نقول زيد ضرب،
لأنه
لا يجوز لنا أن نقول زيد ضرب معتبرين زيدا فاعلا لضرب. وإلا لو قلنا زيد ضرب واعتبرنا زيدا مبتدا وضرب فعل وفاعل مستتر والجملة خبره يعني خبر المبتدا فلا ضير في ذلك. هذا ما ذهب اليهم البصريون. الكوفيون خالفوا في هذا وقالوا: يجوز لك ان ماذا تاتي بالمعمول متقدما على العامل فيتاخر العامل عن معموله. فتقول عند الكوفيين: زيد فاعل مقدم، ضرب فعل، فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو.
لا
كيف فاعلان غير ما يصير والا اصبح متحملا لفاعلين. فاذا ان عرفناه اعرابا كوفيا بعد ذلك لا نقول وفاعله ضمير مستتر، لان فاعله هو الزيد متقدم عليه. وأجابوا تقدمة مستدلين ببعض الشواهد عن العرب، متمسكين بتلك الشواهد في جواز تقديم الفاعل على معموله. الثمرة أين تذهب من مثل هذه، أين أخرى من مثل هذه الأبحاث؟ مثلا ثالثا تقول ضرب زيد، وتقول ضرب أخوات، وتقول ضرب اخوتك. جيد. ان بنينا على المذهب البصري ماذا يقول المصريون؟ يقولون بعدم الجواز. حينئذ ناتي بزيد له، زيد ضرب صح؟ زيد ضرب زيدا مثل الأول العقرب إذا لم يجد أحدا تلدده تلدده. زيد ضرب زيدا. ضرب أخواك، أخواك جعلناها مقدمة. ضرب أخوتك، أخوتك جعلناها. لا، إن بنينا على القول الكفري ماذا سيحصل؟ وإن بنينا على القول البصري عند المصريين زيد ما هو؟
مبتدا.
أخواك
مبتدا،
إخوتك مبتدا. فيحتاج كل واحد من هذه المبتدأات إلى خبر. أين خبر هذا المبتدا؟
خبر
ضرب.
حينئذ يتحمل هذا الفعل لضمير يرفعه على انه فاعل ام لا يتحمل على الوصفيين؟
يتحمل.
لا بد لانه يحتاج الى فاعل. هذا المتقدم وهذا المتقدم لا تستطيع ان نجعله فاعل عند الوصفيين لانهم اخذوا شرطة ان يكون متقدما عليه بالاصالة. طيب. واشترطوا ان لا يتاخر العامل عن المعمول. فاذا هذا فيه فاعل. هو. طيب. أخواك مبتدا خبره ضرب، ولكن لا بد من الانسجام بين المبتدا والخبر. أخواك ضرب فاعله، لا يحتاج إلى فاعل. أين فاعله؟ الاثنين. إخوتك ضربوا يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ واو الجماعة. ننتقل إلى الكوفيين فنقول زيد ضرب. هل نحمله ضميرا يرفعه على انه فاعل عند الكوفيين؟
لا.
لا، هذا هو الفاعل، فاعل وهذا فاعل. طيب. اخواك ضرب، حينئذ هل نحمله ضميرا يرفعه على انه فاعل؟
لا.
اخواك ضرب، كانك تقول ضرب اخواك. وإخوتك
ضرب،
أنا أقول ضرب، كأننا نقول ضرب
إخوتك.
الحكم الأول
قبل أن يذكر الاسم السليم في على الضمير أخوان.
أي ضمير؟
مثلا الكاف هذا الضمير المتكلم قدم على
ضمير المخاطب الكاف قدم على أي شيء؟
لم يوجد
اسم صريح. كيف لا يوجد اسم صريح؟ اسم صريح. أحدها أن لا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام. قلنا هذا مبني على مذهب البصريين، ومن هنا الأخوة الذين كتبوا في ترجمة ابن هشام أن ابن هشام كوفي، وما ليش نقول فعلا خطأ، من نقول علينا إعادة النظر في هذه النسبة، يعني بحسب الذي درسناه من أول الكتاب إلى الآن نرى أن ابن هشام يرجح الأقوال البصريين في ما نقول في كل الأحيان، في أغلب الأحيان، على أقل التقدير في أغلب الأحيان. فهذا هل يجعله بصريا أن يجعله كوفيا مرجحا لأقوال البصريين؟ حينئذ ما هو الملاك في القول بأنه كوفي أم بصري؟ وشخص سني ولكنه يرجح أقوال الشيعة في العقائد، أو شيعي يرجح أقوال السنة في العقائد، حينئذ إذا ما الملاك في قولنا سني وشيعي؟ هو من خلال عقيدته مذهبه يقال سني أو شيعي، يعني عامي أو شيعي، باعتبار أن الشيعة هم أهل السنة، لأننا نفسر السنة بماذا؟ سنة رسول الله، فهم المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو العنوان الذي جعله الدكتور التجاني لكتابه؟ الشيعة. طيب هذا الشرط، هون شيخ أحمد سؤالك اللي تفضلت فيه بأول الدرس، وقد تضمن ذلك، يعني تضمن هذا الشرط الحد الذي ذكرناه. هذا الشرط مفهوم من الحد، يعني ما قلنا مقدم عليه بالأصالة، اشترطنا التقدم، والتقدم أن يكون أصيلا. فإذا هناك عندما نذكر شروط يمكننا أن نجعل التقدم شرطا لوحده في الحد، التقدم فصلا والأصالة فصلا آخر، لأن التقدم قد يكون، لأن الأصيلة من حيث التقدم قد يكون متقدم وقد يكون متأخر مثل المبتدأ والخبر. نقول قائم زيد، فإن قائم متقدم لأنه ليس بالأصالة، ليس كل ما تقدم يكون تقدمه أصيلا، قد يكون متقدما على خلاف الأصل، كتقدم المفعول به، كتقدم الخبر على المبتدأ إياك نعبد، إياك مقدم إلا أن تقدمه ليس أصيلا. فإذا في تعريف الفاعل التقدم له حيثيته الخاصة وله أهميته الخاصة والأصالة لها أهميتها الخاصة، فهذان بمنزلة القيدين كأنهما قيدان. وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، وإنما يقال أخواك قاما عند المصريين. إذا أردت أن تقدم أخواك فعليك أن تأتي بفاعل في الفعل في قامة، وإلا لا يجوز عندهم أن يخلو هذا العامل المتأخر أن يخلو عن ماذا؟ عن الفاعل، فلا يتأخر عن الفاعل، فيكون أخواك مبتدأ حينئذ. إذا قلت أخواك قاما يكون حينئذ أخواك مبتدأ، وما بعده فعل وفاعل، قام فعل وألف الاثنين فاعل، والجملة قام خبر للمبتدأ أخواك. طيب، الحكم الثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع. طيب، هذا أيضا هذا الحكم اختلفت العرب فيه، العرب وليس النحاة، فجمهور العرب أكثر العرب على أنه إذا جاءوا بفاعل ظاهر لا يحملون العامل ضميرا. فإذا قالوا مثلا جاء الزيدان، جاء الزيدان، أرادوا أن يسندوا المجيء إلى شخصين، فيكون الفاعل الزيدان. بعد أن يأتوا بالاسم الصريح بالزيدين في الجملة لا يأتون بضمير آخر في الفعل، فلا يقولون جاء الزيدان، ولا لا يلحق عامله يعني عامل الفاعل علامة التأنيث والجمع.
جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيود مثلا
أو الزيدون،
جيد زيدون أو زيود زيتون.
فهذا مفرد وهذا لفظ، الفعل عامله لفظه مفرد. يقول عندما يكون الفاعل مثنى لا تحتاج بعد تثنية الفاعل إلى علامة تدل على تثنية الفعل، فلا تدخل عليه ألفا تكون علامة على تثنيته، جاء الزيدان. ولا إذا كان الفاعل جمعا لا تدخل على الفعل علامة تدل على أنه ماذا؟ على أن الذين قاموا بهذا الفعل هم جماعة، يكفيك جمع الفاعل ليرشد إلى جمع الفعل، فيأتي الفعل مع هذه مفردا، جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيور، إلا على لغة أكلون البراغيث. لغة بعض العرب القسم الأقل من العرب، يعني مثلا يمكنك أن تقسم على سبيل التقرير 75%، 25%، 75% من العرب يمنعون أو مش يمنعون، هم لم يتكلموا بالعلامة مع المثنى والجمع، و25 منهم تكلموا بالعلامة، فكانوا يقولون جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيود، أكلوني، أكلوا البراغيث، البراغيث فاعل، أكل البراغيث إياه، جيد. مع إمكان المجيء بالضمير منفصلا لا يجوز أن نأتي به منفصلا، وهذا ما ذكره المصنف في بحث الطوائف منفصلا إلى منفصل ومنفصل، فهذا الضمير يمكن أن نأتي به منفصل أم لا؟
يمكن،
فنقول أكلني، حولناه إلى ضمير متصل البراغيث. البراغيث مفرد أم مثنى أم جمع؟
جمع.
جمع. بعض العرب يأتون بعلامة في الفعل على أن هذا
الفاعل جمع، فيقول أكلوا يعني هم البراغيث. من أكلوا؟ ني. أكلوا يي يا المتكلم
مع نون الوقاية. يقول: والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قاما أخواك ولا قاموا إخوتك. لماذا ذكر التثنية والجمع فقط ولم يذكر المفرد، مع أن الفاعل قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا؟ ليس الأصل، لأنه في المفرد اللفظ الذي يأتي عليه الفاعل لفظ مفرد زيد، واللفظ الذي يأتي عليه الفعل العامل لفظ مفرد أيضا، فهما متفقان في الوصف، مفرد مفرد، لذلك لم نحتاج إلى إفحامه في البحث. خارج التخصص. نعم، يقع الكلام فيما يحتاج إلى علامة، فيما يقع فيه التخالف بين الفعل والفاعل. الفعل مفرد، الفاعل مثنى، جاء الزيدان، هذا لفظ ولفظ مفرد، بدليل أننا لو قلنا الزيدان لقلنا جاء، فهناك صار الفعل، صار في الفعل علامة تثنية، الزيدون أو الزيود جاءوا. هناك إذن يمكن أن نخالف جاء 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 نعم، مخالف في حال تقدم الفعل، لأنه حينئذ يكون الأول مبتدأ عند البصريين والثاني فعل يحتاج إلى فاعل، فنأتي بفاعل وهو ألف الاثنين أو واو الجماعة. ما نريد أن نشير إليه هنا هو أن الفعل يأتي بلفظ المفرد جاء جاء جاء، ويأتي بلفظ المثنى جاء، ويأتي بلفظ الجمع جاءوا. في هذه الجملة عندما كان العامل متقدما جاء زيد جاء الزيدان جاء الزيدون، نرى أن لفظ الفعل واحد، هو لفظ المفرد، صيغة المفرد، جاء على صيغة المفرد جاء جاء جاء.
بس يجوز
يجوز أن تتصل به واو الجماعة، إلا أن ذلك عند قلة من العرب، بعض العرب ألحقوا به العلامة. أين محل
الشاهد؟
نعم، لا شك، نحن عندما قلنا الزيدان جاء وصلنا به ألف الاثنين، والزيود جاء وصلنا به واو الجماعة، لا نمنع من أن تتصل به ألف الاثنين واو الجماعة، لكننا نقول بعد أن تأتي بالفاعل كقولك في جملة جاء الزيدان، فاعلك أين هو؟
الزيدان
الفاعل. فيقولون بعد ذلك لماذا تأتي بعلامة الفعل تدل على التثنية؟ منفس الفعل الفاعل يدل على التثنية، أنت تقول الزيدان، العلامة هي موجودة في الفاعل، العلامة هي موجودة في الفعل الزيود أو الزيدون وهو الجماعة، العلامة موجودة في فاعله، فلماذا تأتي بالعلامة مرة أخرى فيه؟ لا تحتاج إليها أنت. لماذا تأتي بالعلامة؟ لتدل على المعلم، تأتي بعلامة لترشد من خلالها إلى شيء. فالعلامة لماذا يتبيها؟ العلامة تكون إشارة إلى شيء، كالعلامات الموضوعة على الطرقات، مثلا يوضع لك علامة أن مثلا سهم هكذا، يعني اذهب من هنا، فالذهاب من هنا هو المرشد إليه بهذا السهم، فالسهم علامة والذهاب من هنا معلم. طيب الألف التي هي في الفاعل صيغة التصرفية التي في الفاعل علامة على أن الذي قام بهذا الفعل اثنان وليس واحدا، فلماذا تأتي بعلامة أخرى؟ كأنه يصبح تفصيلا للحاضر. طيب قام أخواك ولا قام أخوتك ولا قمنا نسوتك، لأن نسوتك فاعل، فلماذا تأتي بالنون قمنا نسوتك؟ بل يقال في الجميع بلفظ المفرد، قام بالإفراد، قام أخواك وقام أخوتك وقام نسوتك أو قامت نسوتك، مع بالمجيء بتاء التأنيث، وتاء التأنيث علامة على تأنيث الفاعل وليست علامة على تثنيته مثلا، هي علامة على التأنيث، لا تقع في محل رفع فاعل لو أردت إعرابها. إيه لا محل لها من رفع. فمثلا لو قلت هند قامت، هند إعراب نعربه إعرابا بصريا، هند مبتدأ، قامت فعل، وفاعله ضمير مستتر وليست التاء التي هي ظاهرة فيه، والتاء للتأنيث علامة
على التأليف. هذا هو الأكثر عند العرب. ما هو الأكثر إذن؟ أنهم لا يأتون بعلامة للتسمية أو الجمع فيما لو كان الفاعل مثنى أو جمعان. طيب. ومن العربي من يلحق هذه العلامات بالعامل من علامة التثنية وعلامة الجمع. طيب لماذا قال هذه العلامات؟ ما هما علامتان؟ علامة التثنية وعلامة الجمع. العلامات جمع. ماذا؟ والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع. علامة تثنية علامة جمع. كم العلامات؟ علامتان. لماذا قال ولا تلحق؟ ومنهم من يلحق هذه العلامات بالعامل. لا ليس اشتباه. لا لاحظ ما ذكره من أمثلة: ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة. لاحظ ما ذكره من أمثلة. يعني ومن العرب من يلحق ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة بماذا؟ بالعامل. فتصبح حينئذ العلامات ثلاثة. وإن كان يمكننا أن نجمع نون النسوة وواو الجماعة تحت عنوان واحد وهي علامة الجمع. غاية الأمر أن الجمع تارة يكون للمذكر وأخرى يكون للمؤنث. فعلا كان ذلك العامل أو لا؟ هنا يأتي السؤال: أو يكون عامل الفاعل غير فعل؟ هل يمكن أن يكون عامل الفاعل غير فعل؟ ذكرنا في التعريف أسند إليه فعل صريح أو مؤول به، يعني مؤول بالصريح، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه، أفعل تفضيل، المصدر. هذا أيضا يكون عاملا للفاعل، يعني يرفعه على أنه فاعل. طيب حينئذ هؤلاء العرب لم يفرقوا في العامل بين ما كان منه فعلا وما لم يكن منه فعلا، أي ما كان منه اسما يؤول بالفعل، يقوم مقام الفعل في رفع الفاعل، فقد ألحق الضمير فيهما. مثاله كقوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. محل الشاهد أين الفعل؟ يتعاقب. أين الفاعل؟ من المتعاقب؟ الملائكة. فإذن يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا أصل الجملة هكذا. هؤلاء العرب ماذا قالوا؟ يتعاقبون. فجاءوا بواو الجماعة في الفعل مع أنه قد ذكروا الفاعل في الكلام وهو ملائكة. يتعاقبون ملائكة. يتعاقب ملائكة. طيب. أو اسما، يعني أو كان العامل الذي رفع الفاعل اسما. ما هي الأسماء التي ترفع الفاعل؟ نكرر: اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل، مصدر. أو اسما كقوله عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم. في بعض النسخ فصلوا بين الهمزة والواو والميم فصارت كأنها أو حرف العطف أو مخرجيهم، مع أنه بحسب ظاهر الرواية المقولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في مقام الاستفهام عندما جاءه ورقة بن نوفل وقال: وددت أن أكون معك يا رسول الله إذ يخرجك قومك. فسأله رسول الله: أو مخرجيهم أو يخرجونني؟ فعل اسم أو مخرجي. مخرج، مخرج سينمائي، كارغردان، هذا المخرج الذي يخرج الشيء من حالة إلى حالة أخرى. أخرج، يخرج. مخرج اسم فاعل، مخرج اسم مفعول. طيب مخرج اسم الفاعل أم خارج؟ بحث خارج. شو بتدرس بحث خارج؟ خارج اسم فاعل، فما هو اسم الفاعل؟ خارج أم مخرج؟
مخرج.
طب خارج شو؟ خطأ. هذا كله الذي يستعملونه في الحل فصل مرحلة كاملة سميت باسم بحث الخارج. ما المخرج صفة أيضا.
فاعل.
تارة نأخذ اسم الفاعل من الثلاثي من خرج يخرج فهو خارج فيكون اسم فاعله على وزن فاعل، وأخرى من تارة من المجرد وأخرى من المزيد من أخرج أخرج يخرج، حينئذ يكون اسم الفاعل منه بإبدال ياء المضارعة ميما وكسر ما قبل آخره. أخرج يخرج مخرج اسم المفعول نفس الكلام يجري فيه، تارة من الثلاثي وأخرى من غيره، فإذا كان من الثلاثي خرج يخرج مخروج مفعول، وأخرى من غير الثلاثي أخرج يخرج بإبدال ياء المضارعة ميما وفتح ما قبل آخره مخرج. طيب فهنا أو مخرجي هم، فأصل مخرجي ما هو؟ مخرج مفرده مخرج. طيب عندما جمعه ينبغي أن يأتي بواو الجماعة، لأنه لا مصوغة عندنا هنا بحسب الفرض للنصب، بما عندنا عامل ينصب، فأصبح مخرجوي أو مخرجويهم أو مخرجوية أو مخرجويهم التقت اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة تبدل إلى ياء تبدل إلى ثم أضغمت الياء في الياء ثم أضغمت الياء في الياء. طيب هذا لماذا اجتمعت الواو والياء؟ لأننا قد جئنا بفاعل، الواو هنا فاعل واو الجماعة، عندما جمعنا مخرج جئ مخرجون مخرج مخرجون واو الجماعة جمعوا 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 تصحيح جمع مذكر ثالث، فإذا جئنا بالواو يبقى هذه الياء ما محلها من الإعراب؟ في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. طيب فقال أو مخرجويا هم ما هو محله من الإعراب؟ ما هو فاعل الإخراج؟ هم مخرجي لا قبل يا بدون يا، نريد أن نحذف الواو لأننا جئنا بالفاعل جئنا بالفاعل مخرجيهم، هذا على لغة أكثر العرب، أو مخرجيهم تكون الياء مخففة غير مشددة. لماذا؟ لأنه لم تبغم بشيء آخر، لم يوجد عندنا واو اجتمعت مع الياء فطلبنا الواو ياء ثم أبغمنا الياء بالياء، كان عندنا مخرج وعندنا فاعله هو هم جيد، ثم اتصل الضمير الذي يقع في محل نصب مفعول به باسم الفاعل مخرجيهم، القليل من العرب قالوا مخرجوياهم كما قلنا قاما الزيدان قاموا الزيدون قمنا الهندات مخرجو هذا الفاعل واو او الجماعه في محل رفع فاعل يا في محل نصب مفعول به هم فاعلهم، فهذه الواو علامه على ماذا؟ على جمع هذا الفعل، على ان الفاعل جمع. يقول تاره نتكلم على لغه هؤلاء القوم واخرى على لغه الاكثر، فاذا قلنا عن تكلمنا عن لغه الاكثر نقول او مخرجيهم، واخرى لا على لغه الاقل من العرب فنقول او مخرجوياهم، التقت الياء والواو والاولى منهما ساكنه فتحولت الواو الى ياء ثم ارغمت الياء والياء فصارت مشدده، لانها صارت يا عيني او مخرجي هم مخرجون هذا اصله. نعم نعم، إلا أنه ماذا فعل؟ لو لم يأتي بهم نعم لصح الكلام لالتزمنا بالواو على أنها فعل، إلا أنه جاء بهم، قال صلى الله عليه وسلم على ما نقل عنه أو مخرجي ياهم عندما جاء بهم فهم هو الفاعل، فالواو لماذا؟ علامة، فيكون صلى الله عليه وآله وسلم على ما نقل عنه قد تكلم على لغة الأقل من ال. نعم. أو مخرجي هم مش مخرجية، إذا ألف مخرجية يعني عندك يا آني. الياء الثانية هي ياء المتكلم التي تقع في محل نصب مفعول به، والياء الأولى هي المنقلبة عن واو الجماعة. نعم، تعالى تقول أو مخرجي، أو مخرجي هم، هنا ياء واحدة هنا. نعم، نكون على لغة الأكثر من العرب، إلا أن ما قول عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أو مخرجي تلفظ بياءين. إذا أردنا أن نحلل كلامه صلى الله عليه وسلم، يتحلل كلامه إلى اسم فاعل جمع وكانت علامة جمعه واو الجماعة واتصلت به ياء المتكلم على أنها مفعول به، ثم جاء بعد ذلك بالفاعل هم، فنقول إذن قد تكلم صلى الله عليه وسلم على لغة الأقل من العرب. قال أو اثمن أي وهؤلاء الأقل قد ألحقوا العلامة بالعامل سواء كان فعلا أو كان اسما. هلأ مثال إلحاقهم للعلامة بالعامل الذي هو اسم لقوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك، والأصل أو مخرجيهم، فقلبت الواو ياء. يعني لماذا؟ لأن اجتمعت الياء والواو والأولى منهما ساكنة فقلبت ياء، يعني وكسر ما قبل الياء، هذه لم يذكرها المصنف، وكسر أو مخرجيهم. طيب، فقلبت الواو ياء يعني وأضغمت الياء في الياء ثم كسر ما قبل الياء لل المناسبة، لأن ما يناسب الياء هي الكسرة، والأكثر أن يقال رجع ليقلنا أن هذه الجملة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أردنا أن نتلفظها على لغة الأكثر فعاكد نتلفظه، والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار بالجملة الأولى عندما كان العامل فعلا، أو مخرجيهم بتخفيف الياء بالنسبة إلى المثال الثاني الذي كان العامل فيه اسما اسم فاعل. الحكم الثالث من أحكام الفاعل أنه إذا كان الفاعل مؤنفا، الآن هل تلحق عامله تاء التأنيف أم لا؟ هل تلحق عامله تاء التأنيف أم لا؟ نقول إذن الكلام فيما لو كان الفاعل مؤنثا، المذكر كله الآن بيرون خارج لا علاقة به، كل الكلام فيما لو كان الفاعل مؤنثا. فنقول قامت هند، طلعت الشمس، هل يجوز لنا أن نقول طلع الشمس أم لا؟ يقول نفصل بين ما كان من الفواعل المؤنثات، الفاعل كل الكلام إذن في الفاعل المؤنث، ما كان من الفواعل مؤنثا فإنه ينقسم إلى قسمين، حيث إن هذا المؤنث إما أن يكون له فرج أو لا، والفرج في اللغة هو العورة، والعورة في اللغة هي القبل والدبر. طيب، فإذا ينتج عندنا أن الفاعل المؤنث إذا كان له عورة تارة يكون له عورة أو لا، إذا كان له عورة فالعورة هي القبل والدبر. هنا ينشأ عندنا السؤال،
شوفوا أخوانا شو اللي بدنا نقول
المؤنث
له فرج أو لا،
لا علاقة لها بما ليس له فرج، ما المراد بالفرج؟
عورة.
طيب، ما العورة في اللغة؟
القبل
والدبر. حينئذ يطرح علينا سؤال أساسي، وهو هل يعتبر في المؤنث الذي له فرج؟ هنا سوف نختلف عليه بالمؤنث الحقيقي، هذا نسميه مؤنث حقيقي وهذا سنسميه مؤنث مجازي، ما لا فرج له، ما لا عورة له، ما لا قبل ودبر له، مؤنث مجازي كالشمس، الشمس لا عورة لها، لا قبل لها ولا دبر، لها قدام ووراء، لها أمام ووراء،
إلا أنه لا عورة بالمعنى الاصطلاحي.
لا
جيد.
لا ما له فرج أي عورة قبر العورة هي قبر الوضوء.
هل يشترط حتى نسميه مؤنثا حقيقيا أن يجتمع فيه الأمران يعني له قبر ودبر معا أم يكفي فيه واحد؟ يعني ينبغي أن يكون فيه عضوان أم عضو واحد؟ طيب في مثل الإنسان مثلا نتصور فيه قبلا ودبرا، طيب في مثل الحية أو الدجاجة ماذا؟ الحية كم عضوا لها؟ الدجاجة كم عضو لها؟ هذا المخرج الواحد. لا فرس فإذا من مثال الدجاجة الدجاجة نعتبرها مؤنثا حقيقيا أم مجازيا؟ مؤنث حقيقي. فمن هذه الأمثلة نستكشف أنه في المؤنث الحقيقي لا يشترط اجتماع الفرجين، اجتماع العورتين القبل والدبر، يكفي وجود آلة عند هذا المخلوق حتى نقول إنه مؤنث حقيقي. يقول والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث. هذه القاعدة الأساسية. الآن سوف نرجع ونقسم لحوق التاء إلى لحوق جائز ولحوق واجب، لكن القاعدة العامة أنه إذا كان الفاعل مؤنث فالفعل تلحقه تاء التأنيث. قام هند، الفاعل مؤنث قامت هند، نلحق تاء التأنيث بالفعل. طيب تاء التأنيث على قسمين، إما متحركة أو ساكنة، إما متحركة أو ساكنة. فالتي في قامت ساكنة، والتي في فاطمة متحركة. إذا كان العامل، طيب عامل الفعل إلى كم قسم ينقسم؟ قسمين، إما فعل أو اسم يقوم مقام الفعل. فإذا كان العامل فعلا لحقته تاء التأنيث الساكنة قامت، وإذا كان عامل الفعل عامل الفاعل اسما أي وصفا مشتقا لحقته تاء التأنيث المتحركة. زيد قائمة أمه، زيد قائمة اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع، أمه أمه فاعل لقائم، لحقت قائم ماذا؟ تاء التأنيث. إلا أن التاء التي لحقت قائم اسم الفاعل الوصف المشتق الذي يعمل عمل الفعل متحركة أم ساكنة؟ متحركة. زيد قائمة أمه. لحق عامله تاء التأنيث الساكنة، ليش ما قال الساكنة؟ تاء التأنيث التأنيث الساكنة مضاف إليه، وهذا وصف
فيكون
وصف أحسن صفة للتاء وليس صفة للتأنيث، وهذه مهمة جدا، كثيرا ما يقع فيها الاشتباه والخلط. تارة تريد أن تصف المضاف وأخرى تريد أن تصف المضاف إليه. طيب هنا قد يطرح عليكم سؤال، أنه إذا كانت الساكنة وصفا للتاء فإن التاء نكرة والساكنة معرفة بالألف واللام، ويشترط التطابق بين الوصف والموصوف في أربع من تسع.
هنا معروف شيخنا لأنه أضيف.
أحسن. الجواب عنه أن التاء وإن كان لفظها ماذا؟ نكرة تاء، إلا أنها معرفة لأنها أضيفت إلى المعرفة، وما أضيف إلى معرفة كان بمنزلة تلك المعرفة، إلا المضاف إلى العلم فإنه المضاف إلى الضمير فإنه بمرتبة العلم. فتقول تاء التأنيث لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا. تقول قامت هند وزيد قائمة أمه. طيب إن كان مضارعا فأي تاء تلحقه؟ إن كان أمرا أي تاء تلحقه؟ شطور ماجي ميشة. تقوم هند
تقوم
التاء في أول الفعل المضارع. إذا كان ماضيا تلحقه تاء التأنيث من آخره، إذا كان مضارعا تلحقه التاء التي تدل أيضا على لكن من أوله وهي متحركة.
الشاشة. والحمد لله رب العالمين.